أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نحن أين نتحدث وأين وصل الباحث، ونحن بصدد ماذا وماذا نريد، وإلى آخره من هذه التساؤلات. قد الطالب يفكر أحيانا بأننا تحدثنا في بحث، دخلنا في أنه مدخل جديد. كان البحث في اجتماع الأمر والنهي، صحيح، وقلنا بأنه قضية الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي إنما أتى من جهة مورد تصادق. فكم مورد تصادق عندنا، دخلنا في بحث آخر. الآن الفقيه لو أراد، نحن هنا، الفقيه لو أراد أن يخرج الأدوات، لديه عدد وأدوات كثيرة، خب لا يمكن أن يخرج جميع الأدوات لأنه صعب، لابد أن يشخص الحالة، يشخص المسألة، يعرف هذه المسألة أولا من أي المسائل، لكي يستطيع أن يستخرج صندوق العدد أو الأدوات لكي يعالج. و كما يفعلون أيضا في كثير من المواضع، يعني مثلا في الطب مثلا لابد أن يشخص أولا كي يعرف أنه يرسله إلى دكتور القلب، يرسله إلى دكتور الباطنة، إلى دكتور الكلية، المهم لابد أن نشخص. دخلنا في هذا البحث، نحن الآن بصدد بيان أن هذا مورد التصادق، قد يكون من باب التعارض، وقد يكون من باب التزاحم، وقد يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، الذي لا بد أن نشخصه هذا أنه هناك دليلان، عندنا دليلين. لو كان بينهما تكاذب، والتكاذب يأتي من الدلالة الالتزامية مو من المطابقية، فهو يدخل في التعارض. إن لم يكن تكاذب، إنزين، هنا لابد أن نعرف هل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي أم هو من موارد التزاحم. إن لم يكن هناك مندوحة فهو ماذا؟ تزاحم بعد، صحيح؟ المكلف ليس لديه مندوح، إن دخل في المندوحة، هذا الشرط اللي بيناه قبل وقلت أنا مو واضح إلى الآن، وإلى الآن ترى البحث يحتاج إلى كلام أكثر. فإذا إلى هنا فهمنا شيء، أنه إن كان هناك تكاذب فهو تعارض، إن لم يكن هناك تكاذب فإن كانت هناك مندوحة فهو اجتماع أمر ونهي، وإن لم تكن هناك مندوحة فهو مورد للتزاحم. تمام؟ من هذا الكلام الذي قلناه بالأمس أخذنا ودخلنا في قضية، نقول بأن العموم والخصوص من وجه اللي احنا نسميه مورد التصادق، لأنه الصلاة مثلا هناك صلوات كثيرة لا يزاحمها شيء، والغصب هناك غصب كثير لا يزاحمه شيء، لكن هذا الغصب زاحمه هذه الصلاة، أو هذه الصلاة زاحمها هذا الغصب، هذا نسميه تزاحم ولا تعارض ولا شنو نسميه. احنا كنا بالأمس بصدد هذا الكلام، نبين بأن مورد التصادق الذي نعبر عنه بأنه النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، وأنه أنا أمس كنت أعبر بالإطلاق، هو عبر بالعموم، وأن عموم الدليل الأول بدلالته الالتزامية يكذب الدليل الثاني ويقول هذا غير مطلوب أو لا تعتني به، أو أصلا ما أكو هيك فيلم مثل العراقيين يقولون، إنزين، وكذلك الدليل الآخر ناظر إليه بالدلالة الالتزامية. قلنا لو عطلنا الدلالة الالتزامية لا يحدث تكاذب. طيب نحن كنا بصدد هذا الكلام وقلنا بأن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب تارة يؤخذ بالنحو الأول اللي شرحناه بالأمس، وإذا تحتاجون شرح أكثر أشرح. إذا قاعد أقول أنا بالأمس ولا قبله، إذا تشوفون بأن المطلب غير واضح قولوا لا وضح لنا هذا المطلب حتى لو سبق، بس أنا قاعد أحاول أختصر. فالعنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة أنه عنوان عام، تارة يكون عنوان عام فاني في جميع مصاديقه بكثراته وإلى آخره من المميزات والمشخصات، وأخرى لا يكون. احنا كنا أمس في أخرى لا يكون، وقلنا إن لم يكن هذا العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب إن لم يكن فانيا فسيكون شنو؟ نعم نعم، إن لم يكن فانيا فهو ناظر إلى فرد واحد، صرف الوجود عبر عن الشيء. في جهة النهي هو أيضا ناظر إلى فرد واحد، يعني لا توجد فرد من أفراد شرب الخمر، لا تشرب الخمر، يعني لا توجد فرد من أفراد شرب الخمر. صلي، يعني أوجد فرد من أفراد الصلاة، فهو غير ناظر إلى جميع الأفراد بكثراتها وبأنه مميزاتها. قلنا إن كان من قبيل الأول فراح شنو يكون؟ تذكرون بعد يكون العام حجة في جميع الأفراد، ومنها هذا الفرد المزاحم، صح؟ هذا قلنا يعني يكون متعرض بالدلالة الالتزامية أيضا إلى نفي حكم الآخر. هذا إذا كان الوجه الأول. قلنا إذا كان الوجه الثاني، إذا كان الوجه الأول فهو تعارض، إذا كان من قبيل الثاني فهو مورد للتزاحم. لماذا؟ لأنه إن كان العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب أخذ على نحو صرف الوجود، في جهة النهي أخذ على نحو مطلق الوجود، فهو غير متعرض لجميع الأفراد، فإن لم يكن متعرض لجميع الأفراد فلا دلالته التزامية لنفي حكم الآخر. إن لم تكن هناك دلالة التزامية شنو راح يكون؟ راح يكون باب التزاحم. إذا في دلالة التزامية اندخل في التعارض، إذا ما في دلالة التزامية اندخل فيه التزاحم، لكن بشرط أن لا تكون هناك مندوحة، لأن لو كانت هناك مندوحة أحسنتم، إذا كان هناك مندوحة فلا يوجد تزاحم، لأن أنا أستطيع الآن أن أزيل النجاسة وبعدين أروح أصلي، ماكو تزاحم. التزاحم فرضه أن المكلف غير قادر إلا على الإتيان بأحدهما في فرض أن يكون كليهما مطلوب. يعني المولى يقول لعبده، هذا ما من دخل باب التعارض بس هو مثال، أنه ائت بالماء الآن واشتري اللحم من السوق الآن، طيب هذا تزاحم. أما لو قال له ائت بالماء الآن ثم اشتري اللحم من السوق، زين حتى لو قال الآن هم ما راح يضرنا، لأن ثم تفيد التراخي، يعني عندك وقت روح جيب لي ماي وبعدين روح جيب اللحم من السوق، فهناك مندوحة، فما يدخل في باب التزاحم، يدخل في القول بجواز اجتماع الأمر. وأنه نطبق هذا المقدار لأن بالأمس نحن تركنا. يقول وإن كان العنوان، وصلنا إلى هذا المكان، وإن كان العنوان مأخوذ على النحو الثاني، صحيح؟ انزل. وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل أو لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا للجميع. مو أحد يتوهم بأنه تقول أنه إذا كان هذا فالعنوان غير شامل لجميع الأفراد، نقول لا، صلي شامل لجميع أفراد صلي، فرق بين لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد. فالعنوان شامل لجميع الأفراد، لكن العنوان الذي أخذ في متعلق الخطاب أخذ على نحو أن المطلوب هو صرف الوجود، يعني أي فرد من أفراد الصلاة أوجد فبها ونعمت، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد. شلون يتكلم؟ تفضل دليل الآن. الدليل الذي العنوان فيه أخذ على نحو صرف الوجود، نقول له انزين انطق تكلم، يقول الصلاة مطلوبة، أوجد لي فرد من أفراد الصلاة، بس هذا بس، بخلاف العنوان الأول. في العنوان الأول كان يقول أوجد فردا من أفراد الصلاة سواء غصبته أم لم تغصب، قتلت أم لم تقتل، فعلت أم لم تفعل، هذا اللي مخرب الشغل. بالثاني لا، بس مو غير متعارض للشيء، يقول أنا بفرد من أفراد الصلاة، تقول في غصب في كذا، يقول أنا ما قاعد أطالع هالشيء، أنا أريد فرد من أفراد الصلاة. كذلك في جهة الغصب يقول لا تغصب، مو لا تغصب سواء كانت صلاة أم غير صلاة، لا، يقول فقط يعني ليس له إطلاق وشمول بحيث تتولد منه دلالة التزامية تكذب حكم الدليل الآخر على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب. أقول النهي متعلق بصرف طبيعة الغصب صح، بس النهي مأخوذ على نحو شنو؟ مطلق الوجود. فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه. انزين الدليل الأول غير ظاهر في حرمة هذا الفرد الذي يعبر عنه بالصلاة في مورد التصادم، ما قاعد يقول لا تصلي، وغير ظاهر في وجوبه أيضا. الدليل الآخر غير ظاهر في حرمته وغير ظاهر في جوازه، صح؟ مو قلنا احنا ساكت؟ زين، فهو في الواقع الدليل غير متعرض لمورد التصادق، يعني يقول هذا مورد التصادق، بأي كيفية تصادقتم وكيف تعرفتم وما الذي حدث بينكما ومن الذي سيتعرض لكما، هذا مو موجود أصلا، لأن الدليل بهالكيفية يقول صلي، فهو غير ظاهر في التعرض لذلك الفرد. والآخر يقول لا تغصب، وهو غير ظاهر بالتعرض لذلك الفرد الذي وقع موردا للتصادق. يقول فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما، يعني من الدليلين، أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، متصادقين لكن اثنينهم أجانب عن بعض، هذا العنوان الذي أخذ فيه صلاة وذاك العنوان الذي أخذ فيه عنوان غصب، ولا يوجد تعرض لا من قريب ولا من بعيد لأحدهما، يعني أنه أحد الدليلين لا يتعرض للدليل الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع. فإذا ما يقع أنه بينهما تكاذب فلا تعارض، فما يدخلون في باب التعارض. خلاصة الكلام، إذا كان بينهما تكاذب فهما من صغريات كبرى التعارض، وإن لم يكن الآن لنبحث. يقول: فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الآخر، هذا المدلول المطابقي. دليل الصلاة يقول صل، ودليل الغصب يقول لا تغصب، أجانب عن بعض لا يعرفون بعض. طيب، وحينئذ إذا صادف، أقول الآن إحنا طلعناه من مورد التعارض، وين راح ندخل هذا المورد؟ تزاحم ولا اجتماع أمر نهي؟ الحين راح نبين. وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق، فحاله لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما، زين كان عنده هو ممكن أن يتخلص زين من الجمع بينهما، لكن هو بسوء اختياره جمع بينهما، ولكنه هو الذي يعني بسوء اختياره جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، هذا المورد الأول. المورد الثاني: وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما، فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي ويترك الغصب، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء، يعني هكذا يقول: أنت لديك مندوحة كان يمكنك أن تصلي ولا تغصب، لماذا ذهبت صليت وغصبت؟ أنت بسوء اختيارك فعلت هذا الفعل، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صحيح، كثير من الناس أحيانا له مندوحة وله طريق للتخلص، ولكنه بسوء اختياره يوقع نفسه بماذا؟ في الشقاء. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. أقول أكو مندوحة، ترى حطوا بالكم هذا المورد اللي فيه مندوحة، فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى ملاكين. هذا كله تقدم، والآن تحتاجون أعيد شرحه؟ ما يحتاج، لأنه واضح. وإن كان الثاني، يعني لا تكون لديه مندوحة، فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين. انزل هنا، هذا صلاة وغصب وكلاهما فعلي، هذا يقول صلي وذاك يقول ماذا؟ لا تغصب. فحينئذ ولا مندوحة في البيت حتى نقول بسوء اختياره، فحينئذ يقع فيه مورد التزاحم. هنا نبحث أيهما الأهم وأيهما المهم في نظر الشارع، فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين. ما عنده مندوحة، ما يقدر يفرق بين الامتثالين بأن يأتي بالماء أولا ثم يأتي باللحم من السوق، ما عنده. فبالتالي هنا لا يمكنه إلا أن يأتي ويصرف القدرة في أحدهما، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة، ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله تعالى عليهم في وجه التفريق. إذن إلى هنا نحن انتهينا، راح نناقش صاحب الكفاية بعد شوية، لكن إلى هنا ما الذي تحصل لدينا؟ الآن احنا عندنا محصلة، نقول ليس كل مورد فيه تصادق هو اجتماع للأمر والنهي، حطوا بالكم، لا، تارة يكون من صغريات باب التعارض إن كانت هناك دلالة التزامية لكلا الدليلين إحداهما تكذب الأخرى، وأخرى يكون من باب التزاحم إن لم تكن هناك مندوحة، وأخرى تكون من باب الاجتماع إن كانت هناك مندوحة ولكن المكلف بسوء اختياره اختار مورد الاجتماع، هو أوقع نفسه. إذن الحمد لله فرقنا بين التعارض والتزاحم والاجتماع. هذا الكلام لو قرأتم كتب أساتذتنا، الشيخ المظفر يقول، مو أنا أقول، أشرح كلامه، صعب للغاية أن تصل إلى هذه النتيجة بهذه السرعة. لماذا؟ لأن كلمات الأصحاب تضيق جدا عن ماذا؟ عن هذا البيان الذي بيناه فاقتنم، فهو بيان ماذا؟ مختصر وواضح ولا يحتاج إلى كثير مؤنت جهد وتعب. لكن صاحب الكفاية الآن احنا نتركه، لا ما نتركه، لازم نناقشه. صاحب الكفاية ماذا قال؟ نقرأ عبارته لأنه مهم، هو جايب عبارة صاحب الكفاية، يقول فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، يعني صلي ولا تقصر، مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع. حط خط تحت مناط حكمه مطلقا، زين هذه العبارة الآن بنناقشها. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضان. هذا كلام صاحب الكفاية. فرق صاحب الكفاية بين ماذا؟ بين مورد الاجتماع ومورد التزاحم. هذا التفريق منه ما المراد؟ أولا لابد أن نفهم ما المراد من مناط الحكم مطلقا، وأنه قد يحرز مناط أحد الحكمين ولا يحرز، يعني شنو المراد من مناط الحكم؟ ومرات صاحب الكفاية أيضا يأتي بعبارات هي سهلة ولكنها لأول وهلة تبين أنها عبارة ضخمة جدا وصعبة. يقول هذا خلاصة رأيه، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه، زين شنو هو؟ هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض وكذلك باب التزاحم. إذن صاحب الكفاية جعل المناط والسر في التفريق بين باب التعارض وباب الاجتماع وباب التزاحم هو ماذا؟ مناط الحكم. ما هو مناط الحكم؟ زين. بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر وعدمها، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان وبدونهما لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. نرجع مرة ثانية، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة. نحن كيف فرقنا؟ بالدلالة الالتزامية. صاحب الكفاية كيف يفرق؟ في أنه إحراز مناط الحكم. لو أحرزنا مناط الحكم فهو من باب التعارض، وإلا لو خفي علينا مناط أحد الحكمين فهو من موارد الاجتماع. زين ما فهمنا شيء، يعني أنت تتكلم بكلام لطيف لكن هذا الكلام لا نفهمه. انزل يقول، أنا قاعد ترى قاعد أحاول أن أبين لكم المطلب بكيفية التطبيق. يقول ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة. إيه اشرح شنو هو المسلكين؟ عرفنا أحد أنه المسلك مال المضفر، ولم نعرف مسلك صاحب الكفاية. يقول لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهم الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. صار شنو معنات مناط ومناط اللي قاعد يقوله صاحب الكفاية؟ إيه بالحيثية التعليلية. إذن صاحب الكفاية إنما يركز في التفريق بين الموارد. يقول إن كانت الحيثية حيثية تعليلية عبر عنها بمناط الحكم، فلو أحرزنا أن هذه الحيثية حيثية تعليلية للحكم فحينئذ يقع التعارض. فإن كانت الحيثية حيثية تقييدية لا يقع التعارض. أقول من وين هذا الكلام؟ أولا الحيثيات التي تؤخذ في الحكم تعليلية أم تقييدية؟ بعبارة أخرى، كل قيد أخذ في لسان الخطاب وأخذ في لسان الدليل، كل قيد هذا القيد ظاهر في التعليل أم في التقييد؟ في التعليل. إنزين، ظاهر في التعليل وظاهر في أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما. متى ما وجد القيد، متى ما وجد، هذا طبعا احنا بالشرط والمشروط دائما نكرر العبارة، المشروط عدم عند عدم شرطه، المدري شنو الكلام اللي نقوله. إذن صاحب الكفاية يركز على مناط الحكم، أي أن القيود التي أخذت في لسان الدليل أخذت على نحو الحيثية التعليلية. فإن لم تكن على نحو الحيثية التعليلية بعد لا يبقى إلا حيثية تقييدية، وإلا يلغل قيد، يكون القيد لغوا. فإذا نرجع مرة ثانية، يقول الآن نحن نريد أن نقول هناك تلازم بين المسلكين. أي مسلك؟ صاحب الكفاية والشيخ المظفر. الشيخ المظفر يقول التفريق يعتمد على وجود دلالة الالتزامية وعدم وجود دلالة الالتزامية. صاحب الكفاية يقول التفريق يعتمد على وجود مناط الحكم لكلا الحكمين وعدم وجود المناط بينهم. صح النائيني أيضا، النائيني الآن راح يتكلم بالحيثية التقييدية والتعليلية، لكن التلازم بين المسلكين الذي ذكره المظفر وذكره صاحب الكفاية ما هو؟ هو هذا، أنه متى نحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع إذا كان هناك دلالة التزامية، نحن كيف نحرز وجود، يعني هكذا بعبارة، خلأ أقولها أنا بعبارة أنه دارجة. الآن المولى يقول لنا صلي، صلي بأي نحو كان، لاحظوا، حتى لو كانت الصلاة مستلزمة للغاصب، يقول نعم صلي. إن كان بهالكيفية فهنا نحرز مناط الحكم، وهو شنو؟ أن الحكم مطلوب على وجه العموم والإطلاق الذي لا يمنع منه شيء، كل شيء في مقابلة معطل. لا تغصب أيضا يا عيب هذا اللسان، يقول لا تغصب كصلاة كانت صيام أي شيء، المهم حاج، أنا لا أريد غصب في الخارج. هنا مناط الحكم محرز أم لا؟ محرز بسبب وجود هذه الدلالة الالتزامية. إذن التلازم بين المسلكين، أنت تقول إن كانت هناك دلالة الالتزامية أو لم تكن نستطيع أن نفرق. صاحب الكفاية يقول إن أحرزنا مناط الحكم أو لم نحرز، يقول لا، هما شيء واحد، لأن إحراز مناط الحكم يعتمد على إحراز الدلالة الالتزامية، إن لم تكن موجودة فلا نحرز، وإن كانت موجودة فقد أحرزنا. النائين يقول هالكلام كله مو صحيح، شنو هالكلام أصلا؟ هذا خطأ، أن يعني أنت أيها الشيخ المظفر وأنت يا صاحب الكفاية كلاكما زين في أنه ما التفت إلى موضوع المسألة. طيب شنو هو موضوع المسألة؟ نحن عندما نقول أن هناك تعارض بين عامين، أي عامين؟ الآن أنت جيب لي أي عامين، أكرم العلماء، عام ولا لا؟ عام، أكرم العلماء، الدليل الثاني لا تكرم النحاة، هذا عام أي نزل آت، مورد التصادق هو شنو؟ أنه العالم النحوي، لأنه عالم لا بد من إكرامه، لأنه نحوي يحرم إكرامه، صح ولا لا؟ إذن نحن عندما نقول بأن هناك، كيف نفرق أن هذا المورد من باب التعارض أو من باب التزاحم أو من باب الاجتماع؟ إنما نرجع في ذلك إلى نفس دليل العموم أو نفس دليل الإطلاق. فإن كانت القيود المأخوذة فيه مشابه لكلام صاحب الكفاية بس بطريقة أخرى، فإن كانت القيود المأخوذة فيه على نحو الحيثية التعليلية فحينئذ تعارض، وإن كانت تقييدية فهو تزاحم، وإن لم يكن فهو اجتماع أمر ونهيين. يقول وأما شيخنا النائيني فقد ذهب إلى أن مناط، مناط يعني شنو؟ الميزان، يعني العبرة، مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، يعني عموم خصوص من وجه، حيثيتين تعليليتين. ليش؟ لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. إذن الحيثية التعليلية ايش راح تسوي؟ تسوي سريان بعد. الحيثية التعليلية هي اللي تسوي سريان. شلون؟ خلينا نشوف شلون الحيثية التعليلية. الآن أنت لو قلت لا تشرب الخمر لأنه مسكر، كله مسكر حرام يصير بعض، صح؟ لأن الحيثية هنا حيثية تعليلية، احنا نسميه أنه علة منصوصة. لو قال صلي زين وإن غصبت، يعني شنو؟ يعني أنه الغصب في هذه في حال الصلاة ليس بمحرم. هو قاعد يقول هذا دليل الصلاة، يقول أوجز الصلاة سواء غصبت أم لم تغصب. يعني هو في الواقع قاعد يقول دليل الغصب يقول الغصب حرام، دليل الصلاة يقول محرم. ماذا نتيجة يعني؟ يعني حتى لو احنا لفينا الكلام ويبدأ ورحنا لفينا رح نوصل لها النتيجة. المدلول المطابقي للا تغصب حرمة الغصب، المدلول الالتزامي لصلي عدم حرمة الغصب. يعني يجوز لي يقول صلي حتى لو كان غصب، أنا ما يجوز الغصب. إنزين دليل الغصب نفس الشيء، يقول لا تغصب صلاة ولا غير صلاة. فإذن فالمدلول المطابق لأنه لا تغصب مدلول الالتزام شنو؟ حرمة الصلاة، الصلاة حرام. المدلول المطابق لصلي الصلاة واجبة، هذا يقول الصلاة واجبة، هذا يقول الصلاة حرام، الآخر نفس الشيء. إذن فيقول النائيني لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر. حطوا بالكم ترى هذا الفرق بينه وبين صاحب الكفاية، مو أحد يجي ويقول شنو صار الفرق بين كلام صاحب الكفاية الذي قال لو أحرزنا مناط الحكمين فكذا وكذا، وإن لم نحرز وأحرزنا مناط أحدهما فهو كذا وكذا. صحيح النائين إخوة قال نفس كلام، نقول لا، النائين يلحظ بطريقة أخرى، يقول بأن نفس هذا الدليل يجيز ذلك الأمر. دليل الغصب يقول الصلاة حرام، دليل الصلاة يقول واجبة، دليل الغصب يقول لا حرام. دليل الصلاة يقول الغصب جائز، دليل الغصب يقول حرام. فإذا لاحظت وين التكاثب؟ من وجه حيثيتين لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان. وأما إذا كانتا تقييديتين، يعني الحيثية مو تعليلية إنما حيثية تقييدية، فلا يقع التعارض بينهما ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. ونحن نقول إلا يبي يقول مظفر الشيخ النائيني أستاذنا صحيح وإحنا ناقشناه، ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتنا الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. شو تفرق لي أيها النائين تقول لي حيثية تقييدية؟ العمدة مو حيثية تقييدية، ولا أصلا كلام صاحب الكفاية أيضا صحيح، لأنه لا الحيثية التقييدية هي الأساس، ولا قضية أنه وجود مناط الحكمين وعدم وجود مناط، الأساس هي الدلالة الالتزامية. خربوها يطلع لنا إما إذا أكو مندوحة فإذا اجتماع أمر ولا ما أكو مندوحة تزاحم، ما خربتوها رح يطلع تعارض. إذن كل بحثنا وكل كلامنا أيها القوم، يعني سواء كان أساتذتنا لأنهم يعني لهم شأن عظيم، أو أنه كان صاحب الكفاية أو أيا كان، المظفر يقول أنه أيها القوم ترى المشكلة كلها في أنه وجود دلالة الالتزامية وعدم وجود دلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية هي التي تحدث التكاذب. إن استطعنا أن لا نوجد دلالة التزامية حينئذ نقول هناك مندوحة أم لا توجد، إن لم توجد مندوحة فهو تزاحم وإلا فهو. بس وايد رحنا بعيد، احنا ليش كل هالكلام؟ احنا وين كنا نتكلم؟ احنا كلامنا في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يجوز. إن شاء الله في الغد ندخل نرجع إلى بحثنا الأصلي الذي تركناه، لماذا؟ لبيان وجوه التفريق بين أنه موارد التعارض والتزاحم والاجتماع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.